الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد، آمين. في هذا اللقاء سوف أستأذن من سلسلتنا التي بدأناها منذ شهور والتي هي بعنوان الثمر الداني من القصص القرآني. لماذا الاستئذان؟ لأننا على مائدة شهر شعبان، هذا الشهر الذي يغفل عنه الناس كما أخبر سيد الناس صلى الله عليه وسلم، بين رجب ورمضان فيه ترفع الأعمال إلى الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام. فلما سأله أسامة ابن زيد رضي الله عنه عن سبب كثرته للصيام على مائدة شعبان، قال له النبي معللا: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان فيه ترفع الأعمال إلى الله. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليمات عليه. نحن على مائدة هذا الشهر، وعلى مائدة هذا الشهر يتشوق المتقون وأصحاب الهمم العالية لاستقبال رمضان. من أجل ذلك كان الاستئذان لنحسن استقبال رمضان، ومع سلسلة جديدة عنوانها رمضان شهر القرآن. رمضان شهر القرآن، وهذه الحلقة الأولى من حلقاتها، وهي بعنوان أحب أن أسمعه من غيري. أحب أن أسمعه من غيري. وأقول ممهدا إخوة الإيمان والإسلام إن القرآن العظيم كلام الرب الكريم جل جلاله، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه النور المبين والذكر الحكيم والقرآن المجيد. هذا الكتاب العظيم اشتمل على ما لم تشتمل عليه الكتب السابقة من علم عظيم وأحكام جليلة تحقق سعادة البشر في دينهم ودنياهم، تحقق سعادة البشر في الدارين في الدنيا والآخرة. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إنه القرآن، القرآن العظيم الذي حفظت أصوله وتعاليمه، لأن الله تعالى قال وقوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنه القرآن العظيم إخوة الإيمان والإسلام الذي جعله الله عز وجل هداية للمتقين، فقال عز من قائل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مع أن القرآن في الأصل هداية لجميع الخلق، فلماذا خص المتقين هاهنا؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والقرآن هداية لجميع الخلق، فلماذا خص أهل التقوى؟ لأن الأشقياء عندما نزل القرآن لم يرفعوا به رأسا، بل حاربوه وعاندوه وآذوا من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن لهم هداية، بل أقيمت به عليهم الحجة واتضحت المحجة فكانوا من الخاسرين. بينما أهل الإيمان قدموا أعظم السبب الذي به تتحصل الهداية، وهو تقوى الله عز وجل باتخاذ كل ما يرضي الرب جل جلاله ويبعد العبد عن سخط الله وعن عذابه، فنفذوا أمره واجتنبوا نهيه وصدقوا خبره واتبعوا أنبياءه ورسله، فكان القرآن هداية هدى للمتقين. وهذا من عدل ربنا جل جلاله، ربط مقاديره بأسباب، من جاء بها حصل ما يترتب عليها. قال عز من قائل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا هو العدل، هذا هو العدل الذي يعرض عن الله ويعرض عن تعاليمه. لا شك أنه خاسر في الدنيا والآخرة، لا شك لا شك. والذي يقبل على ربه ينفذ أمره ويجتنب نهيه ويصدق خبره ويعمل بمنهج أنبيائه، لا شك أنه من السعداء في الدنيا والآخرة. فلا تغني سعادة دنيا بمال أو بجاه أو بمنصب، لأنها إلى زوال ولا بقاء لها. فأصحاب الطرف في الدنيا الذين ابتعدوا عن مناهج الرب جل جلاله، انظر ماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار فيغمس غمسة في جهنم، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط، غمسة واحدة في النار. أنسته كل متعة في الدنيا، وأنسته كل طرف في الدنيا، وأنسته كل نعيم في الدنيا. بل وهناك ما يذكر بذلك، عندما تأكل أكلة شهية طيبة سرعان ما تخرجها فضلات قذرة مهينة، هكذا هي الدنيا، هكذا هي الدنيا سرعان ما تزول، كالماء سرعان ما يزول، قليله يكفي وكثيره يغرق ويهلك، هكذا الدنيا. إذن فالسعادة ليست في جمع مال ولا في منصب، لا لا، وإن حصل أهل الدنيا ما فيها من طرف ونعيم وأعرضوا عن الرب الرحيم في دنياهم ولم يرفعوا بالقرآن رأسا ولا بالسنة، انظر إلى حالهم يوم العرض على خالق السماء والأرض، مجرد غمسة في النار، عياذا بك اللهم، أنستهم كل لذة وكل متعة وكل نعيم وطرف في الدنيا. وفي الجهة المقابلة: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا يوم القيامة من أهل الجنة، من كان في قرب وضيق وابتلاء لكنه ثابت على أمر ربه متمسك بمنهج الأنبياء، فيغمس غمسة في الجنة. الله أكبر، الله أكبر. ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت شرا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت شرا قط، وما مر بي بؤس قط، أو كما أخبر النبي. علمتم لماذا القرآن هداية لأهل التقوى؟ لأنهم أتوا بالسبب الأعظم الذي به تحصل سعادة الدارين، وبه تحصل أنواع الهداية جميعا، هداية البيان وهداية التوفيق، هدى للمتقين. إنه القرآن عباد الله، إنه القرآن الذي جعله الله عز وجل روحا تحيا به القلوب والأرواح والأنفس، فكما أنه لا حياة للجسد بغير الروح، فكذلك لا حياة للقلوب بغير القرآن. جعله الله روحا، نعم، وجعله الله عز وجل نورا، نعم. قال عز من قائل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن روح، نعم، به حياة القلب وبه حياة النفس وبه حياة الروح، بغيره لا حياة. وإن مشى من مشى بين الأحياء بجسده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما أخبر النبي. فالذاكرون العاملون بالقرآن أحياء، والغافلون البعيدون عن القرآن أموات، وإن تحركوا بين الأحياء. إنه القرآن. من أجل هذا إخوتاه كان عنوان الحلقة: أحب أن أسمعه من غيري. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى كما جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم: التمس الحلاوة في ثلاثة مواطن: عند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وعند مجالس الذكر. فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق. التمسوا الحلاوة، أي اطلبوا حلاوة الإيمان في ثلاثة مواطن: عند الصلاة، تراك وأنت تقف بين يدي ربك في الفريضة أو النافلة تجد حلاوة في قلبك ولذة عند مناجاتك لربك أم لا؟ هذا هو السؤال. أما زلت تصلي وتقف في الصف وقلبك مملوء بالأحقاد؟ أما زلت تقف في الصف وأنت بينك وبين من بجوارك مشاحنات؟ فكيف تجد حلاوة؟ كيف تجد الحلاوة؟ إذن اعلم أن الباب مغلق، لست أنت من يفتح له. وإن صليت، وإن ركعت، وإن سجدت، فالإيمان ليس حركات تؤدى بالأجساد والقلوب بعيدة. انظر إلى قول ربك: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، مش قلب مليء بالأحقاد والضغائن والحسد والغضب. هذا القلب يحمل من القذرات والنتن ما يؤدي إلى هلاك الأبدان والعياذ بالله، كحال هذه المعلمة التي أرادت أن تعطي طلابها درسا عمليا، فجمعتهم وقالت: اختبار هذا العام والذي تعطى عليه درجات العام كاملة أن يأتي كل منكم بحبات من البطاطا بعدد من يكره من الناس، ويضعها في حقيبة ويأتي بها. هذا هو الاختبار. انظر لمن حولك، كم من الناس تبغض وتكره، وعلى عدد من تكره تأتيني بحبات البطاطا. طبعا اختبار سهل، كل تلميذ بدأ يفكر: أنا بكره كم واحد من الناس؟ واحد بيكره 10، فجاء ب10 بطاطات. آخر يكره 20، جاء ب20 بطاطا.
واحد بيكره واحد فقط، جاء ببطاطايا واحد، واحد يكره الجميع، دوعته سودة هذا. المهم جاء كل تلميذ بحبات البطاطا بعدد من يكره من الخلق، وفي حقيبة من بلاستيك، وأتى إلى المعلمة. قالت: الاختبار ولا بد من أمانة وصدق، أن يحمل كل منكم هذا الكيس لمدة أسبوع كامل، في خروجه ودخوله، في حركته وسكنته، في نومه ويقظته، اربط الحقيبة على كتفيك وامشي بها، وبعد أسبوع نعطي الدرجات. اختبار سهل، كل ولد ربط الحقيبة في عنقه وبدأ يتحرك. طبعا اللي شايل 20 بطاطاية خلال يوم واحد كل العضلات اتفتتت، إنما اللي عنده بطاطاية واحدة خفيف، بطاطاية ماشي ويتحرك. يوم عدى، اليوم الثاني، الثالث، بدأ البطاطا يأتيها العطب والنتن والعفن، ضاق من ريحها، بل وضاق أهله منه ومنها. إنه الاختبار يا أم، كيف أصنع؟ لابد أن أكون هكذا. يا ابني المنزل أنت نريحه، ما فيش، هذا هو الاختبار. على مدار الأسبوع كانت الأمراض والعلل والآفات لم يتحمل نفسه ولم يتحمله غيره لكثرة ما يحمل من نتن ومن كذارة ومن عفن. وفي نهاية الأسبوع جاء الطلاب وجوههم محمرة ومصفرة ومخضرة ومسودة من العفن والنتن، وجلسوا أمام معلمتهم في انتظار درجاتهم. قالت: يا أبنائي، هذا هو الاختبار العملي، فبعدد من تكره تجد العفونة في نفسك والقذارة من حولك، يأتي المرض والعلة سبب البغضاء، فما بالكم بحال القلوب التي تحمل البغضاء. القلب الذي يحمل البغضاء يحمل قذارة ونتنا وعفنا، هذا القلب الباب أمامه مغلق. ولذا جاء الإسلام من أجل تزكية النفوس. كيف نستقبل رمضان والقلوب ملأى بما فيها من قذرات؟ فلا بد من تنقية، لا بد من استعداد بتنقية القلب. اطلبوا الحلاوة في 3 مواطن: عند الصلاة، فانظر إلى قلبك، هل تجد حلاوة وأنت تقف بين يدي ربك؟ وعند قراءة القرآن، يجلس أحدهم أمام الفيسبوك الساعات في سعادة، ينظر إلى هذه الصورة فيطالع هذا الفيديو ويقرأ هذا المقال، يشير لايك لهذا ويعلق على هذا ويرسل مقال لهذا وفيديو لذاك، وهو سعيد، وتمر الساعات دون شعور لأنه محب لذلك فانشغل به. بينما إن أعطيته القرآن ليقرأ، كم من الوقت يستغرق في قراءة القرآن؟ هذا هو السؤال. كم تقرأ في يومك كتاب ربك؟ مقياسك عند نفسك أنت، مقياسك عند نفسك أنت. هناك أناس هذه الأيام ينتظرون كأس العالم، وأناس ينتظرون رمضان، فشتان بين همة في السماء وهمة تحت أقدام الرجال، لا يستوون، لا يستوون. ترى أناسا في الغرب في كل عام عندما يقبل رمضان مشكلتهم كيف التراويح والوقت متأخر، لكن لو جاءهم مباراة كأس العالم ساعة ونصف لا عذر ولا شكوى، يسهر ويشاهد في متعة. إنما صلاة التراويح في رمضان تستغرق العشاء بالتراويح ساعة تقريبا، مشكلة معضلة، كيف يصلي التراويح؟ مسكين أنت يا هذا، كيف تقبل كيف يقبلك ربك؟ شغلك للدنيا أصبح أهم من دينك ومن عبادتك ومن طاعتك. هذه عقبة، درجة أن أحدهم جاءني مرة والله هكذا، قال يا شيخ الوقت ورمضان، يا شيخ ما يجوز إن احنا نصلي التراويح بعد صلاة العصر، هكذا والله. وشر البلية ما يضحك. قلت له على ايه تصلي؟ ما تصليش، ما تصلي، دي نافلة، ما تتعب نفسك، صلي الفريضة وما تتعب نفسك، هذه نافلة، ليه المشقة والتعب؟ ليش ليش؟ هذه عبادة عليك أن تقول عليها بحب حتى يقبلك ربك. بقت مشكلة أن يصلي التراويح في رمضان، بدلا ما يقول مثلا أرجئ عطلتي السنوية في رمضان حتى أتفرغ للعبودية، لا، بيخلي العطلة للبلاجات واللهو والعبث، إنما للعبادة. الأعذار قد كده، كيف نصوم؟ كيف تصوم؟ كما صام النبي، وكما صام أصحاب النبي، وكما صام أهل التقوى، وكما يصوم المؤمنون، ألست منهم يا هذا؟ فانظر إلى حالك مع القرآن، التمس الحلاوة يا صاحب الفيسبوك، كن صاحبا للقرآن فهو خير أنيس وخير جليس. والموطن الثالث عند مجالس الذكر، أي مجالس العلم. انظر إلى خطبة الجمعة مثلا، معضلة أيضا في الغرب، كل ينظر للوقت، سبحان الله، كم تستغرق خطبة الجمعة؟ هيجلس كام الشيخ على المنبر؟ هيقعد سنة؟ هيقعد ساعة؟ بعد الجمعة بتقضي ساعة ونص على الباب هنا يلي بتشتكي الوقت والضيق، واقف عمال ترغي في الخارج، إنما كان جوا في رحمة، الرحمة قلقاك وتعباك، كل شوية عمالين ننظر للوقت إمتى يخلص بقى. طيب نص ساعة الجمعة، 45 دقيقة، كم من أوقاتنا تمر علينا ونحن بعيدين كل البعد عن ربنا؟ هل تجد حلاوة في مجالس الذكر وأنت تسمع قال الله قال رسوله قال الصحابة، وأنت تتعلم دينك في الجامعات؟ يقف البروفيسور وقد يكون ملحدا كافرا، المحاضرة ساعتين وانت قاعد منتبه، تسجل له وتكتب خلفه، عشان دراسة الدنيا، دراسة الدنيا، وتحترمه وتتواضع له، وتأتي بمشكلاتك لمن يعلمك دينك، تعترض عليه، تغتابه، تطعن فيه. هناك في الجامعة البروفيسور ما تستطيع أن تخالفه، عشان دراسة الدنيا، ده دنيا، عايز ياخد الماستر ولا الدكتوراه ولا الماجستير وعايز يخلص. فهل نجد حلاوة في مجالس الذكر؟ قال الحسن البصري: فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق، الباب مغلق أمامك، لن تصل ولن يفتح لك. يا الله. وهذا هو ابن القيم صاحب الكلام القيم، كما ذكر ذلك في فوائده، قال: اطلب قلبك في مواطن ثلاثة. الله أكبر، على نفس شكلة الحسن البصري، اطلب قلبك في مواطن ثلاثة: عند سماع القرآن، وعند الذكر، وفي أوقات الخلوة عندما تصلي القيام أو تخلو بربك جل جلاله. فإن لم تجد قلبك فسر ربك أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. يا رب سلم. هناك من يمشون على الأرض بيننا ولا قلوب لهم، لا حياة لهم. من أجل هذا كان موضوع اللقاء بعنوان أحب أن أسمعه من غيري. جاء في الصحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وكلكم يحفظه، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. من هذا؟ إنه رسول الله الذي أنزل عليه القرآن، يحب أن يسمع القرآن من غيره. فكيف يكون حالي وكيف يكون حالك أنت أيها المستمع الكريم؟ هل حقا نحب سماع القرآن؟ الأخ فلان يركب سيارته يدير القرآن في سيارته وهو مشغول بالهاتف يتحدث فيه، مشغول بمن يجلس معه يحادثه ويناجيه ويداعبه ويداعبه، والقرآن لماذا إذن شغلت القرآن؟ أما قرأت قول ربك: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ كلام من هذا؟ كلام العظيم جل جلاله. هل تقدم كلام المخلوق على كلام الخالق؟ فلماذا إذن أدرت القرآن في سيارتك ما دمت لا تسمع له؟ أحوال كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر. عليك أن تنصت للقرآن. أحب أن أسمعه من غيري. بأبي أنت وأمي وروحي يا رسول الله. يقول ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي النبي: حسبك يا ابن مسعود، أي يكفي هذا، فقد أخذت غرضي من السماع. يقول: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، أي تجري الدموع منهما. بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ترانا كم مرة قرأنا القرآن وذرفت العيون من خشية الله ومن جلال الله ومن عظمة الله. هناك من يبكون لمسلسل هابط أو فيلم أو أغنية ضربت على وتر القلب فذكرت بما مضى، ذكرت بهجر محبوبة أو بهجر محبوب فبكى، بكى في باطل، بكى في معصية، دمعة تقود إلى النار والعياذ بالله رب العالمين، إلا أن يتوب ويعود إلى ربه جل جلاله. وهناك دمعة تقود إلى الجنة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما أخبر رسول الله فاضت دموع تفيض وتجري على وجنتيه خشية وتعظيما لله رب العالمين. هذا الحديث يا إخوة فيه فوائد جمة، فمن فوائده استحباب طلب سماع القرآن من حسن الصوت وندي الصوت. لماذا؟ لأنها ترقق القلوب وتبعث على الخشية والخشوع لله رب العالمين. فيه أيضا بكاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم شفقة ورحمة ورأفة على أمته، فإنه عندما قرأ ابن مسعود: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ بكى النبي. لماذا؟ قال العلماء: شفقة ورحمة على الأمة. لماذا؟ لأن الله يخبره أنه سيكون شاهدا على أمته يوم القيامة، ومعلوم أن الشاهد لا بد أن يأتي بالشهادة كاملة. إذن هذا يدعوه للشهادة على قومه وعلى أمته وعلى أهل اتباعه بكل ما فعلوا من نقائص ومعايب. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يحب لأمته الكمال، فبكى شفقة. تخيل سيأتي شاهدا علي وعليك، ولا بد أن يقول الشهادة، يشهد بعيوبنا ونقائصنا وبعدنا وتفريطنا. وفي هذا الهلكة لنا، فبكى رحمة وشفقة لعل الله عز وجل أن يشفعه في الأمة، فاستجاب الله له. ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لكل نبي دعوة، فتعجل كل نبي دعوته واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. أهذا النبي يخالف؟ هذا المحب لنا، المشفق علينا، الرحيم بنا، نبتعد عن سنته ونبتعد عن طريقته؟ عجبا لهذه الأمة، هذا هو نبيها الذي قال عنه الرب جل جلاله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكيف نخالفه وكيف نبتعد عن طريقته وهديه وهو الرحيم بنا، الشفيق علينا، الرؤوف بنا عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ لابد أن نعظم سنته ونتبع طريقته ونقدم حبه على حب جميع الخلق، بل نقدم حب نبينا على حب النفس التي بين الجنبين. صلوات ربي وتسليمات عليه. وفي الحديث أيضا بيان لمنزلة أهل العلم وأهل الفضل والتواضع لهم. الله أكبر. فإن في روايات الحديث قال النبي بعد سماع القرآن من عبد الله بن مسعود: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة عبد الله بن مسعود. الله أكبر، رفع قدر أهل العلم. يأتي النبي فيستمع القرآن منهم ليبين لنا منازلهم وأقدارهم حتى نتأدب معهم. لك ما يحدث في زماننا، يطعن في أهل العلم ويسب أهل العلم وينتقص من أقدارهم، فمن كان كذلك فليس على الطريق، فليس على الطريق، ليس على الطريق. من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، أما أنا لي ولكم أن نقول جميعا ونحن نستقبل رمضان: أحب أن أسمعه من غيري، ونتأسى بنبينا، فنكثر من سماع القرآن حتى تنقى القلوب وتزكى الأنفس، ونحسن استقبال رمضان فهو شهر القرآن. إخوة الإيمان والإسلام، المقام يضيق بنا والقليل يكفي، فلعل هذه الهمسة من محب تغير شيئا في حياتنا وتعيدنا إلى كتاب ربنا، نقبل عليه قراءة وسماعا، ننفذ أمره ونجتنب نهيه ونصدق خبره، لعل الله عز وجل أن يفتح أبوابه لنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen und Frieden und Segen seinen auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wenn Allah Recht leitet für ihn, findest du keine Irreführung. Wenn Allah zu Irre führt für ihn, findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Prophet ist. Und ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und stellt ja nicht anders denn als Muslime. Unser Thema von heute ist es, wir machen natürlich eine Pause von unserer Serie, und unser Thema für heute ist, ich möchte es von jemand anderem hören. Ich möchte es von jemand anderem hören. Und das ist die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dieser ist, was hier in diesem Satz ist, ist der Koran damit gemeint. Ist der Koran damit gemeint? Natürlich, dieses Koran, was eine Rechtleitung ist, und Allah sagt über diese Rechtleitung, dass diese Rechtleitung für die Gottesfürchtigen sind. Für die Gotteswürchtigen sind. Und jeder von uns weiß, dass dieser Koran auf die ganze Menschheit herabgesandt wurde und dass dies eine Rechtleitung für alle Menschen sind. Aber im Umkehrschluss, also ganz am Ende, ist es nur eine Rechtleitung für diejenigen, die gottesfürchtig sind. Das heißt, diejenigen, die gottesfürchtig sind, werden dieser Rechtleitung folgen und werden dadurch einen Gewinn bekommen. Hassan al-Basri, rahimahullah, sagte, sucht die Süße in drei. Sucht die Süße in drei. Der Koran, das Gebet und die Sitzung des Wissens. Die Sitzung des Wissens. Der Koran natürlich, das sind die Wörter von Allah. Das Gebet, wir müssen uns selber testen und schauen, wo wir sind im Gebet. Wo unser Herz ist im Gebet. Sind wir dabei oder ist unser Herz irgendwo anders? Und die Sitzung des Wissens. Wenn du bei diesen drei Sachen nichts empfindest, dann musst du auf dein Herz suchen. Dann musst du auf dein Herz suchen, denn hier hast du ein großes Problem mit deinem eigenen Herz. Kurz jetzt vor Ramadan, man soll das ausnutzen und jeder soll nach seinem eigenen Herzen suchen. Eine Lehrerin hat eine Prüfung für ein paar Schüler gemacht und die Prüfung heißt es, jeder soll nach Hause gehen und gucken, wie viele Leute er hat und dann zählen und dann diese Zahl in Kartoffeln in die Schule bringen. In Kartoffeln in die Schule bringen. Jeder ist nach Hause gegangen, der eine heißt eine Person, der andere 10, der andere 20. Jeder, je nachdem wie viele Personen hast, hat er seine Kartoffeln mitgebracht. Dann sagt die Lehrerin, gut, jeder soll diese Kartoffeln holen, in eine Tüte stecken und auf den Rücken tragen für die ganze Woche. Auf den Rücken tragen für die ganze Woche. Natürlich, derjenige, der 20 Kartoffeln hat, das ist schon eine schwere Last für ihn. Der muss das die ganze Woche tragen. Und derjenige, der nur eine Kartoffel hat, das ist ganz leicht. Der kann das sogar in die Tasche machen. Nach einer Woche fangen diese Kartoffeln an zu faulen und zu riechen. Sogar, dass die Leute, diese Schüler, von zu Hause irgendwie weggetrieben wurden, weil die so gestunken haben. Aber die haben gesagt, das ist die Prüfung, wir müssen durchgehen. Dann sind die gekommen am letzten Tag. Dann sagt die Lehrerin zu denen, das war eure Prüfung. Das war eure Prüfung, damit jeder von euch weiß, wie faul sein Herz ist. Je nachdem, wie seine Tüte faul ist. Derjenige, der gar keine Person hasst, der hat kein faules Herz. Aber derjenige, der viele, viele, viele Personen hasst, jeder soll nach seinem eigenen Herz schauen und sich diese Frage stellen, bevor Ramadan anfängt. Bevor Ramadan anfängt. Die Sitzung des Wissens, da musst du auch nach deinem Herzen suchen. Ein Beispiel hier dafür ist die Khutba. Man sieht viele Brüder, die schauen auf die Uhr und möchten, dass es schnell vorbeigeht. Die möchten, dass es schnell vorbeigeht. Warum macht der Schiff so lang? Und dann stehen die eine Stunde draußen vor der Moschee und das stört ihn gar nicht. Das stört ihn gar nicht. Hier, derjenige, der sowas macht, sollte nach seinem eigenen Herz suchen. Sollte nach seinem eigenen Herz suchen. Viele Brüder erwarten Ramadan und andere Brüder erwarten die WM. Andere Brüder erwarten die Fußball-Weltmeisterschaft Tag und Nacht. Wann fängt das an? Wann fängt das an? Und stellt sich keine Fragen, ob die Spiele nachts sind oder spät nachts sind. Aber da stellt sich die Frage, wann ist Tarawih? Wie soll ich dieses Jahr überhaupt Tarawih beten? Tarawih dauert nur eine Stunde. Und das ist direkt nach Isha eine Stunde. Dann kannst du nach Hause gehen, schlafen und am nächsten Tag auch zu deiner Arbeit gehen. Man sieht das auch an Beispielen bei den Studenten, die stundenlang in einer Vorlesung sitzen das ist gar kein Problem. Aber eine Stunde beim Unterricht zu sitzen, das ist schwer. Das ist schwer. Ibn Qayyim rahimahullah sagte, frag nach deinem Herzen. Frag nach deinem Herzen drei Sachen. Und hier sieht man die Leute des Wissens, wie die nah aneinander sind. Ibn Qayyim rahimahullah sagte, während der Koran, während du Dhikr machst und während deiner Einsamkeit. Wenn du einsam bist, wenn du alleine, wo dich keiner sieht, das wirst du auch machen. Jetzt kommen wir wieder auf den Hadith, ich möchte es von jemand anderem hören. Der Hadith ist von Abdullah bin Mas'ud, radiallahu anhu. Der Prophet s.a.w. sagte zu ihm, lies mir den Koran vor. Dann sagte Abdullah bin Mas'ud, soll ich den Koran vorlesen, obwohl er auf dich abgesandt wurde? Dann sagte der Prophet s.a.w. Und hier zeigt uns der Prophet s.a.w., wie er mit dem Koran umgegangen ist. Dann sagt er, ich möchte es von jemand anderem hören. Ich möchte es von jemand anderem hören. Dann fing Abdullah bin Mas'ud den Koran zu rezitieren bei Surat Nisa. Bis er auf den Vers angekommen ist, was wäre, wenn am Yawm al-Qiyamah Allah azawajal von jeder Umma einen Zeuge bringt und dich als Zeuge auf alle, also dich Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann fing an, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu weinen, nachdem er zu ihm gesagt hat, der sollte jetzt stoppen. Hier sieht man zwei Sachen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der möchte den Koran hören. Was ist mit uns? Haben wir den Koran nur im Hintergrund bei uns, in unserem Auto, zu Hause? Stellen wir den Koran einfach im Auto und reden mit den Leuten im Auto, ohne den Koran zu betrachten? Oder sind wir von denjenigen, die zuhören? Und die zweite Sache, wir sehen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Koran umgeht. Nur ein Vers reicht das, damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Tränen fällt. Ich sage diese Worte und bitte für mich und für euch um Vergebung.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa liyus salihin wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin khalilillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina thumma amma ba'du. فأبعث همسة في نفوس الأخوات في هذا اللقاء هذه الهمسة في قول أمنا عائشة رضي الله عنها تقول كنا نفطر من رمضان فنقضي في شعبان لانشغالنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نفطر للعذر الشرعي من حيض أو نفاس وبسبب انشغال أمنا وزوجات نبينا بنبينا في أسفاره ومعاركه وأحواله وهموم دعوته كانت نساء النبي يؤجلن القضاء لشعبان قبل رمضان على حسب أعذارهن رضي الله عنهن فأقول للأخوات من كانت عليها أيام من رمضان الذي مضى فلتبادر على مائدة شعبان قبل أن يأتي رمضان حتى لا تقع في الإثم والحرج وتخالف الأمر فالبدار البدار أختاه بقضاء ما عليك من رمضان الذي مضى حتى لا تقعي في الحرج الشديد ويدخل عليك رمضان بعد رمضان وقد قصرت في قضاء ما عليك. أيضا أود أن أنبه على حديث النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان. الحديث حسن وإن كان البعض قد ضعفه، ولكن هذا الحديث لا ينطبق على من كانت له عادة صيام. فمن يصوم خلال العام الاثنين والخميس نقول له واصل بعد النصف من شعبان صيامك ولا حرج. من كان عليه قضاء لا ينطبق عليه هذا الحديث، فليقضي بعد النصف من شعبان ولا حرج. فمن كانت له عادة أو سنة يواصل، ومن كان عليه قضاء فليواصل ولا حرج بعد النصف من شعبان. أما النهي على من لم يعتد الصيام قبل فيتوقف عند النصف كما قال بعض أهل العلم. إخوة الإيمان والإسلام، أحسنوا استقبال رمضان فإنه ضيف مضيف، أيامه كلها خير وكلها بركة، فهل يا ترى ندرك رمضان أم لا؟ الصحابة كانوا يقسمون العام إلى قسمين، في النصف الأول من العام يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان 6 أشهر في دعاء إن ربنا يبلغهم شهر رمضان، فإذا جاءهم رمضان صاموا نهاره وقاموا ليله وصرعوا بالخيرات على مائدته، فإذا أدبر رمضان في النصف الآخر من العام يسألون ربهم أن يتقبل منهم رمضان، فعامهم كله كان رمضان بين شوق إليه وبين رجاء في قبوله، مش انتظر لكأس العالم والشهوات واللهو. والأمة تعاني ما تعاني، الأمة تعاني ما تعاني، ونحن هنا وهناك في لهو وعبث إلا من رحم ربي عز وجل. وبعدين نقول ليه الأمة منكسرة، انكسرت بنا وببعدنا. فرمضان فرصة أن نعود تائبين إلى ربنا لعله أن يرفع عن أمتنا ما تعانيه، ونأخذ بأسباب عزة الأمة بالإعداد الطيب الجيد لنصرة هذا الدين. إن فعلنا وتغيرنا وغيرنا أنفسنا غير الله من أجلنا. فالله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فاللهم إنا نسألك في يومنا هذا أن تبلغنا رمضان وأنت راض عنا.
آمين.
اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا.
آمين.
اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا.
آمين.
اللهم ردنا إلى القرآن مردا جميلا.
آمين.
اللهم ردنا إلى سنة نبينا مردا جميلا.
آمين.
اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام نهاره.
آمين.
وأعنا على قيام ليله.
آمين.
وأعنا على المصارعة على مائدته في الخيرات.
آمين.
واجعلنا من المقبولين يا رب العالمين.
آمين.
اللهم فرج كرب أمتنا.
آمين.
اللهم فرج كرب أمتنا.
آمين.
اللهم فرج كرب أمتنا.
آمين.
اللهم ارفع المقت والغضب عنا.
آمين.
اللهم ارفع المقت والغضب عنا.
آمين.
ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
آمين.
اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا.
آمين.
وبلغنا مما يرضيك أملنا.
آمين.
اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته.
آمين.
ولا عيبا إلا سترته.
آمين.
ولا مبتلا إلا عافيته.
آمين.
ولا مريضا إلا شفيته.
آمين.
ولا ميتا إلا رحمته.
آمين.
ولا غائبا إلا رددته.
آمين.
ولا سائلا إلا أعطيته.
آمين.
ولا داعيا إلا أجابته.
آمين.
اللهم نجح أبناءنا وبناتنا.
آمين.
اللهم نجح الطلبة والطالبات.
آمين.
اللهم نجح الطلبة والطالبات.
آمين.
اللهم نجح الطلبة والطالبات.
آمين.
واغفر للمسلمين والمسلمات.
آمين.
والمؤمنين والمؤمنات.
آمين.
الأحياء منهم والأموات.
آمين.
اللهم أصلح بيوت المسلمين.
آمين.
اللهم أصلح بيوت المسلمين.
آمين.
اللهم أزل الخلافات والمشاحنات بين الأزواج والزوجات في بيوت المسلمين.
آمين.
اللهم ألف بين القلوب وأصلح البيوت واحفظ الأبناء.
آمين.
اللهم رب لنا أولادنا.
آمين.
واجعلنا من عبادك الراشدين.
آمين.
عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. ولا تنسوا التبرع والصدقة في هذا اليوم، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.